الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الثاني من أحكام الصيام، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، آخر ما أخذناه في الأسبوع الماضي من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. وبالطبع يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أخذنا من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، يعني يجوز له أن يفطر، لكن إذا أفطر تجب عليه الفدية، أي يجب عليه أن يطعم. وهذا للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. القسم الثاني، وهو ما نأخذه اليوم، من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، يعني يجوز له أن يفطر، لكن إذا أفطر يجب عليه أن يقضي ولا يصح له أن يطعم. يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر ويجب عليهما القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ قال: إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، يعني حتى ولو كانت عنده القدرة على الصيام، ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام صحيح، كما في صحيح أبي داود. ما هو المرض المبيح للفطر؟ والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه. نحن نعلم أن هناك قسما من الأقسام يجوز له، يعني أن يفطر لكن عليه، يعني يرخص الفطر ويجب عليهم القضاء. فهنا والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه. هذا يختلف عن القسم الأول. في القسم الأول كان يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية. من هو المريض الذي لا يرجى برؤه؟ لماذا؟ لأننا إذا قلنا له: عليك لك أن تفطر وعليك أن تقضي بعد رمضان، فالعلة التي أباحت له الفطر في رمضان تبيح له الفطر بعد رمضان. أما الآن مع المرض، نعم مرض، لكنه ليس يعني بالمرض الدائم الذي لا يرجى برؤه. يعرف ذلك إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن أو يخشى تأخر برئه. قال في المغني: وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع، حتى من وجع الإصبع والضرس، لعموم الآية فيه. ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض. وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر. إذن يرخص الفطر للمريض الذي يتأذى بالمرض أو يتأخر شفاؤه، وإن كان مرضا غير مزمن. أيضا والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام، يعني هو ليس بمريض لكنه صحيح، والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض، لكنه يعني إذا صام سيأتيه المرض أو يتعب، يعني يأتيه المرض، هذا في حكم المريض. أيضا إنسان ليس بمريض لكن له حالة أخرى، ما هي؟ وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك، يعني إن أتم الصيام سيموت. ففي هذه الحالة من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. لماذا؟ قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. من حرج يعني من مشقة. وإذا صام المريض وتحمل المشقة، يعني المريض المرض يعني غير مزمن، وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر. وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفطر، متتابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حمزة الأسلمي: يا رسول الله، إذا ننتقل الآن للكلام عن السفر، المسافر الذي يجوز له أن يفطر لكن يجب عليه أن يقضي يوما مكانا، يعني عن كل يوم يفطر فيه. قال حمزة الأسلمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، أي كانت هناك معركة، إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني يعيب عليه، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم. وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، يعني إذا كان الإنسان مريضا مرضا مؤقتا فأيهما أفضل، يصوم أم يفطر؟ وإذا كان الإنسان مسافرا فأيهما أفضل، يصوم أم يفطر؟ نحن عرفنا الحكم من ناحية الجواز، لكن ما هو الأفضل؟ فرأى أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. وقال أحمد الفطر أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني لا إثم. تمام يا إخواني. وقال أحمد الفطر وأفضل، وقال عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. يعني مثلا إذا أتى رمضان في الشتاء، إذا أتى رمضان في الشتاء فاليوم قصير وليس هناك حر، فيرى أنه يصوم أفضل. لكن إذا أتى رمضان في الصيف فاليوم طويل والليل قصير ويكون العطش، فيرى أنه لو أخر أفضل. هذا معنى كلام عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. وحقق الشوكاني فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل، وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل. إلا أن كلام الشوكاني رحمه الله تعالى يعني ننبه على نقطة، لا رياء في الفريضة، إنما الرياء في النافلة، هذه فريضة إذا صام لا شيء، يعني إذا رأى أنه أيا كان وصام ما شيء، ما في شيء، يعني الرياء ليس يكون لا يكون هنا في الفريضة، إنما الرياء في النافلة، لأن هذا فرض، لأن الصيام فرض. يقول وما كان من الصيام خاليا من عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه ما الحكم؟ يعني إنسان نوى الصيام من الليل وشرع فيه، شرع في الصيام، جاز له الفطر أثناء النهار، هو نوى المسافر الصيام بالليل، انظر إلى الفرض، ينوى بالليل، نوى أنه سيسافر غدا إن شاء الله تعالى، وبالتالي صام، في هذه الحالة جاز له الفطر أثناء النهار. لماذا؟ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، والغميم اسم واد أمام عسفان، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بقدح مما بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. لماذا قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة؟ لأنه عزم عليهم فأبوا وخالفوا الرخصة. أولئك العصاة. وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، الفرض الأول، وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه الآن، وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم، يعني ما نوى السفر بالليل، يعني كان صائما عاديا ثم أتاه هاتف أن فلانا يعني مريض أو أن فلانا قد توفي وهكذا، في هذه الحالة ما الحكم؟ يفطر أم يصوم؟ لأنه ما نوى السفر من الليل. وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد وإسحاق، ولما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب، قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب. صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن عبيد بن جبير، يعني الحديث هذا يكفي الاستدلال، يعني قال الشوكاني: والحديثان أي مع الذي تركناه الآن يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. وقال قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع هبة السفر. وقال: وهذا هو الحق. والسؤال الآن: ما هو السفر المبيح للفطر؟ والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم. كيف ذلك؟ يعني ابن القيم رحمه الله بعدما أتى برأيه وقال إن المقصود بالسفر هو السفر العرفي، قال: وأما أقوال الناس، قال بعد ذلك ماذا؟ وأما أقوال الناس، ثم ذكر يعني الذي يقول عدة كيلوات وكذا. والصحيح ما ذهب إليه ابن القيم هو ماذا؟ هو السفر العرفي. ما المقصود بالسفر العرفي؟ إذا طرق بابك طارق ثم قال: أين فلان؟ قال له: مسافر. طالما قالوا هذه الكلمة مسافر، هذه الكلمة هي التي تحدد السفر. يعني مثلا لو ضربنا المثال: المسافة من ميدان خالد بن الوليد في الكركات إلى القناطر، والمسافة من ميدان خالد بن الوليد إلى حلوان، المسافة إلى حلوان أبعد من المسافة إلى القناطر، صح أم لا؟ أو إلى بعدها بقليل. هذه المسافة الآن، يعني هذه المسافة حلوان لا تعد سفرا، أما القناطر هذه في الوقت تعد ماذا؟ سفرا. الإنسان أتى من القاهرة أو كذا فتعد سفرا، أو من ميدان خالد بن الوليد، لكن في الواقع أنها سفر. فالمقصود بالسفر هو السفر العرفي، وإن كان يعني يصل حتى 5 كيلوات، ما تشترط 80 كيلو أو أكثر كيلو أو هذا ما هو صحيح. المقصود بالسفر هو السفر العرفي. مدة الإقامة، الصحيح طالما أنك يعني لم تتخذ موطنا فتكون مسافرا وإن مكثت 10 سنين، طالما أنك لم تتخذ موطنا دائما وتقيم فيه أنت وأهلك أولادك واستقريت، تكون مسافرا. ولذلك نضرب مثالا بسيطا، سبحان الله، يعني يبين لنا ذلك. كيف؟ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود البيهقي. كيف؟ وقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفسطاط في رمضان. يعني المسافة التي يعني خرج فيها دحية تقدر أين؟ قال: من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفسطاط. الفسطاط يعني مصر القديمة. إلى قدر عقبة من الفسطاط في الهامش، أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لمبابة، وقدرت هذه المسافة بفرسخ. يعني ماذا حدث له؟ ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، سافر أين؟ من مصر القديمة لميت عقبة، أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما راغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا يعني ولم يفطروا في هذه المسافة، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. والحديث يتقوى بما قبله كما في تمام منا، يعني المسافة ما بين مصر القديمة إلى ميت عقبة كانت سفرا، صح أم لا؟ الآن ميت عقبة هي قلب القاهرة، صح أم لا؟ إذن المقصود بالسفر هو السفر العرفي وليس بعدد الفراسخ أو الأمتار أو الكيلومترات إلى هذه. نأخذ قسما آخر وهو القسم الأخير، من يجب عليه الفطر والقضاء معا. ما معنى ذلك؟ يعني يجب عليه أن يفطر ويجب عليه أن يقضي. ما معنى ذلك؟ إن صام يكون عاصيا، إن صام يكون عاصيا. اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صاما لا يصح صومهما ويقع باطلا وعليهما قضاء ما فاتهما. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ انظر معي، المرأة الحائض والنفساء كثيرات من النساء، الواحدة منهن تستحي أن تصوم ابنتها وهي لا تصوم فتصوم وهي حائض، هذا يحدث ويحدث كثيرا، فتصوم وهي حائض هذه المرأة أو نفساء أي الولادة، وهذا بيختلف باختلاف. يا أخي تشغل، يا أخي والله شغل. هنا المرأة الحائض والنفساء، هذا يختلف عن الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة التي عندها نزيف، هذه لها الصيام على ما وضحنا في الأحكام من ناحية هذه الاستحاضة التي عندها نزيف، هل مدتها معلومة أو غير معلومة؟ إن كانت مدتها معلومة ما يزيد بعد ذلك واستحاضة تصوم وتصلي وجماعة وزوجها. مدتها غير معلومة أو معلومة ونسيتها أو بلغت مستحاضة، في هذه الحالة يعني تغتسل مرة واحدة ثم بعد ذلك يعني في علم الله في 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تكون حائضة والباقي تكون طاهر، أو وفي هذه الحالة في الأيام التي تكون فيها يعني في حكم الحيض، في حكم الحيض يعني لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها، بعد ذلك تكون في حكم الطاهرات. الذي معنا الآن الحائض التي عندها الحيض والنفساء التي عندها دم الولادة، هذه المرأة إذا صامت تقع في الخطأ من ناحيتين، أولا لم تسقط عنها الفريضة، ثانيا مثلها مثل الذي يصلي بغير طهور بغير وضوء ولا تيمم في غير الحالات التي تجيز ذلك، فهذه الحالة تكون عاصية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذه المرأة مثلا لو كانت عادتها مثلا 5 أيام وعندها الآن مثلا 60 عاما، لو فرض مثلا يعني بلغت من 15 عاما، إذن يعني 35 يوما، 35 150، إذن 175 يوما عليها الآن 175 يوما فريضة لابد أن تصومها. هنا روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الصيام تقضيه، أما الصلاة وهي حائض أو نفساء لا تقضيها. والله مر في مجلة تسمى ما أعرف الوعي الإسلامي، والله قالوا إن الحائض تقضي ما عليها من صيام، انظروا إلى هذا التضليل للناس، تقضي ما عليها من صلاة، قالوا تقضي ما عليها من صلاة وليس بصيام. يعني حائط تقضي ايام الصيام التي عليها تضليل. ننتقل الان ان شاء الله تعالى للكلام. صلي تحية المسجد ركعتين تحية المسجد ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن الأيام المنهي عن صيامها. جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي. أولا النهي عن صيام يومي العيدين. أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا، لقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. اجلس يا ولد، اجلس، اجلس مكانك. لقول عمر رضي الله عنه ان يعني العلماء قالوا اذا كان الصبي، يعني في هناك بعض الناس يطردون الصبيان من المسجد، هذا خطأ. ما هو الصحيح؟ اذا كان الصبي يجيد احكام الصلاة، يعني اذا كان الصبي يصلي ولا يلتفت ولا يتحرك ولا يجري فهذا لا تفعل من شيء. أما إذا كان يلعب في الصلاة وكذا يجوز لك أن تدخل مكانه. ثانيا طالما أنه يحترم المسجد ولا يشوش فيجلس ما في شيء. غير ذلك تختلف المساجد عن صلاة العيد. لقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، يعني الفطر من صيام رمضان، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، أي الأضاحي. رواه أحمد الأربعة وهو في الصحيحين بمعناه كما في تمام منا. ثانيا النهي عن صوم أيام التشريق. لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق. لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى ألا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه أحمد بإسناد جيد. وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب، فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف، وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، مثل ماذا؟ يعني بعد العصر يجوز لك أن تصلي تحية المسجد في أوقات الكراهة بصفة عامة، لكن نضرب مثال لبعد العصر، يجوز لك أن تصلي تحية المسجد، يجوز لك أن تصلي صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، صلاة الجنازة، صلاة التوبة، كل هذا يجوز في أوقات الكراهة. النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا. يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، ولذلك نهى الشارع عن صيامه، وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له. ما معنى وافق عادة له؟ يعني كان يصوم يوما ويوما فصام الجمعة وبالتالي يفطر ماذا؟ السبت ويصوم الأحد. وبالطبع طالما أنه صام الجمعة يكون قد أفطر قبلها ماذا؟ الخميس، صح أم لا؟ إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له، أو كان أي يوم الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. رواه أحمد والنسائي بسند جيد. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم، وهنا تظهر لنا فائدة، بعض الناس يجتمعون ليلة الجمعة ويقومون الليل، ها هناك نهي في ذلك، هناك نهي في ذلك، أي تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي بدعة. كيف؟ الحديث معنا الآن وفي لفظ لمسلم: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن إفراد ليلة الجمعة بصيام، إفراد ليلة الجمعة بقيام أي معين والناس يجتمعون فيه، هذا بدعة. رابعا، النهي عن إفراد يوم السبت بصيام. عن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب، يعني قشر عنب، إلا لحى عنب أو عود شجرة فليمضغ. رواه أحمد وغيره صحيح كما في تمام منا. وقال: ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. وقالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط في زاد المعاد. من ناحية صيام يوم الجمعة، في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله ليس في باب الصيام وإنما في خصائص يوم الجمعة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا موجود في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الجمعة كثيرا، يصوم الجمعة كثيرا صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصوم معها يوما قبله أو يوما بعده وهكذا، لكن كان يصوم الجمعة كثيرا صلى الله عليه وسلم. ومذهب الأحناف والشافعية والحنابلة كراهة الصوم يوم السبت منفردا لهذه الأدلة، وخالف في ذلك مالك فجوز الصيام منفردا بلا كراهة، والحديث حجة عليه، إلا أنه علينا أن ننظر إلى ما يلي. في أول حديث في النهي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ويشمل في الهامش ويشمل القضاء والنذور والنفل إذا وافق عادته أو كان أي يوم السبت يعني يوم عرفة ونحو ذلك. فلو أتى يوم عرفة لو وافق يوم عرفة يوم السبت ما تقول إنك لابد أن تصوم الجمعة أو تصوم الأحد؟ لا، لك أن تصوم يوم السبت منفردا، وإن لم تصم يوما قبله وإن لم تصم يوم بعده. إذا جاء يوم عرفة ماذا؟ يوم السبت. لا يشترط أنك تصوم يوما قبله أو يوم بعده. لماذا؟ لأن يوم عرفة جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صيامه. بفضل ماذا؟ أو كان يوم عرفة وافق يوم عرفة يوم عاشوراء، لك أن تصوم ولو لم تصم يوما قبله أو يوم بعده، لأن هناك نص في فضل صيام عاشوراء. خامسا النهي عن صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. ما معنى ذلك؟ يعني اليوم 29 من شهر شعبان، فلو فرض أن اليوم كان هو الأربعاء، غدا الخميس 33 من شهر شعبان، أو يحتمل أن يكون الأول من رمضان. فهنا وكان اليوم ماذا؟ خميس، يعني الأربعاء 29 من شوال مثلا، والخميس إما أن يكون 30 من شعبان وإما أن يكون الأول من رمضان. ففي هذه الحالة إذا صام إنسان وقال أنا أصوم، فإن كان من رمضان فهو من رمضان فخير، وإن لم يكن من رمضان فهو من شعبان لا شيء في ذلك. هذا هو يوم الشك، هذا هو صيام الشك، هذا هو صيام ماذا؟ الشك. ما حكم هذا الصيام؟ ماذا؟ وكلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، حتى لو صار لو طلع فعلا أنه من رمضان يبقى عليه أن يقضي يوما مكانه، لأن في رمضان كما علمنا لابد من تبيين النية من الليل، وهو بيت معه لأنه رمضان أنه شيء متأرجح. ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. وعند الحنفية إن ظهر من رمضان وصامه أجزع عنه، إلا أن الصحيح هو رأي الجمهور، فإن صامه لموافقته عادة له جاد الصيام حينئذ بدون كراهة. يعني هو صام الآن على أنه يوم الخميس لا على أنه يوم الشك، صام الخميس اليوم صام اليوم ماذا؟ الخميس، هو إما أن يكون 30 من شعبان أو الآن رمضان، هو صام هذا اليوم على أنه صام اليوم على أنه ماذا؟ يوم الخميس، هذا لا شيء فيه، لا يكون على أنه صيام الشك، ولكن يكون على أنه ماذا؟ يوم الخميس من النفل. ولذا قبل أن نسمع الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان، أي لا تتقدموا، لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. رواه الجماعة. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وإن كان رجل يصوم صوما يعني كيوم الخميس كما ضربنا المثال فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. بعد ذلك سادسا النهي عن صوم الدهر. النهي عن صوم الدهر يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، رواه البخاري ومسلم. فإن أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام انتفت الكراهة إذا كان ممن يقوى على صيامها. لكن هذا الكلام عليه تعليق من تمام منا، يعني هنا لا تصوم السنة، هناك أيام منهي عن صيامها، أيام العيد، يومي العيد، ثم بعد ذلك ماذا؟ أيام التشريق. في تمام منا قال لا، قال هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث، لا صام من صام الأبد. وقوله لا صام ولا أفطر، وقد بين ذلك ابن القيم في زاد المعاد، قال رحمه الله: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، يعني لابد أن يفطر أياما غير الأيام المنهية عن صيامها. يعني إذا أراد أن يصوم السنة لابد أن يفطر يومي العيدين، ويفطر أيضا لابد أن يفطر أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. بعد ذلك عليه أن يفطر أي أيام غير هذه الأيام. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى يوم التشريق. يعني أخذنا الحكم الآن. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصوم، وقال له: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وقد تقدم ما معنى صم إن شئت وأفطر إن شئت. التعليق على هذا من تمام منا، تقدم الحديث تحت الكلام عن من يرخص لهم في الفطر، ولكن بلفظ آخر وليس فيه السرد، جاء ذلك في رواية لمسلم بلفظ: قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر، قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. ورواه ابن خزيمة. ولا دليل في الحديث على ما ذهب إليه المؤلف، لأنه لا تلازم بين السرد وصوم الدهر. وقد ذكر الحافظ في الفتح استدلال بعض العلماء على الجواز بحديث حمزة هذا، ثم عقب عليه بقوله: وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت، هذا عن الصوم أين؟ في السفر، ليس عن سرد الدهر. ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر، فقد قال أسامة بن زيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر، أخرجه أحمد وسنده حسن كما في المسند. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر، فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر. وهنا نقطة ننتبه إليها، ما هي؟ يعني الإنسان قد يقول قائل: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل هل من البر الصيام في السفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث لا يشمل كل الناس، وإنما مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل، ظلل يعني ماذا؟ عليه خيمة والناس مجتمعون، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حالته مثل حالة هذا الرجل، أما من كان يقوى على صيام السفر على الصيام في السفر فلا شيء عليه. تمام يا أخوان إن شاء الله. حتى في رواية يتناولها أهل التجويد دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من حمير فقال: يا رسول الله أمنا بر صيام في سفر؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللهجة نفسها وقال: ليس من بر صيام في سفر، صلى الله عليه وسلم كان ينطق اللام نونا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللهجة نفسها وقال ليس من بر صيام في سفر صلى الله عليه وسلم. إذن والأفضل ماذا؟ الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله. لماذا؟ في تمام المنة، فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة. يا عم مش الأولى، أدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة، إذ لو كان صوم الدهر هذا مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا فيكون أفضل، إذا العبادة لا تكون إلا راجحة. فلو كان عبادة لم يكن مرجوحا، يعني كما تقدم ابن القيم. إذن النهي عن صوم الدهر. سابعا النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. كيف؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد، يعني موجود حاضر، إلا بإذنه إلا رمضان. رواه البخاري ومسلم. وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجاز للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن لها لافتياتها على حقه، أي لتعديها على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج. لكن المقصود بذلك ماذا؟ يعني الرجل كان مسافرا ويتصل بزوجته بالهاتف لا تصوم هنا لا تسمع كلامه، يا رجل مسافر في الحجاز أو في بلد أجنبي أو كذا ويتصل بزوجته لا تصومي وأنا لا تسمع كلامه، لأن المقصود بذلك أنه عندما يريدها في أي وقت يعني تلبي طلبه إذا أرادها لنفسه، يعني تمام يا إخوان إن شاء الله. فالمقصود هو موجود لكن يتصل قل لا تصومي لا تأبو كلامه وتصوم. وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائبا، فإذا قدم له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنها في جواز صومها دون أن تستأذنه. إذا كان الرجل عنده مرض لا يأتي زوجته، فهذه الحالة لها أن تصوم ولو لم تستأذنه. بعد ذلك النهي عن وصال الصوم. النهي عن وصال الصوم، ما المقصود بوصال الصوم؟ انظر إلى التعريف، لأنه بناء على التعريف نستطيع أن نفهم الوصال الجائز والوصال الممنوع. ما هو وصال الصوم؟ وصال الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور، يعني يصوم يومين دون أن يفطر ودون أن يتسحر، وبالتالي إذا أفطر ولم يتسحر فلا يكون وصالا ممنوعا، أو إذا تسحر ولم يفطر فلا يكون وصالا ممنوعا وإنما يكون وصالا جائزا. ومن أراد أن يقرأ هذا البحث بالتفصيل فليقرأه في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الثاني في باب وصال الصوم. وأجاز ابن القيم، والحديث البخاري الآن، أجاز ابن القيم وصال الصوم وقال هي بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، وسنرى ذلك الحديث إن شاء الله، وسنرى الحديث إن شاء الله، سنرى الحديث إن شاء الله. روى الجماعة إلا البخاري، استغفر الله، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ النهي، موضوعنا الآن النهي عن وصال الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالها 3 مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري ومسلم. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي يجعل الله له صلى الله عليه وسلم قوة الطاعم والشارب. لا معنى، ليس معناه أن الله ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مائدة من السماء، لا. وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة، وجوز أحمد وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السحر، وكثير ما كنا نفعله في الاعتكاف. كيف؟ كان كثير منا من يواصل إلى السحر، يعني ما يفطر ولا يشرب ماء ولا شيء أبدا، وإنما يعني وقت السحور يتناول الطعام. كيف؟ لماذا؟ ما هو الدليل على الجواز؟ لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني سواء في رمضان، في رمضان أو في غير رمضان، فليواصل حتى السحر. نعم، لك أن تواصل، لكن إلى أين؟ إلى السحر. يعني كيف نوفق بين الأحاديث الواردة: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، وبين الوصال؟ هنا والله أعلم يكون ما يلي: إن أردت أن تواصل فلتواصل حتى السحر، أما إذا ما أردت أن تواصل فمجرد غروب الشمس أو مجرد سماع لفظ الله قبل أن يكون الله أكبر حتى تفطر، لكن لا تؤخر الإفطار إلى بعد المغرب بساعة ثم تشرب ماء وتأكل تمرا، هذا فيه مخالفة. عند غروب الشمس إما أن تفطر وإما أن تواصل. إذا أردت الإفطار فتفطر في الحال، إذا أردت الوصال فلك أن تواصل إلى أين؟ إلى السحر. وسبحان الله، الأمر ما مشقة. كيف؟ لو تخيلنا مثلا أن أذان الفجر على الساعة 5، وأن أذان المغرب على الساعة 5، صح أم لا؟ فمثلا الإنسان قد تسحر في الساعة 4 مثلا، وأذن يعني ثم لما أذن المغرب لم يأكل، صح أم لا؟ لما أذن المغرب ثم أفطر في وقت السحور، أي الساعة 4، تمام أم لا؟ هذا أيضا مثال، مثل إنسان أول ما أذن المغرب أكل في الساعة 5، ثم صلى العشاء ونام ولم يتسحر ولم يتناول شيء. في هذه الحالة أذن الفجر فلم يتسحر وظل حتى أذان المغرب مرة أخرى، فتكون نفس المسألة، كأن إنسان أفطر ولم يتسحر. هذا الذي واصل كأنه إنسان أفطر ولم يتسحر ولم يتناول شيئا. إذن هذا يسمى ماذا يا إخواني؟ يسمى، إذن هناك وصال منهي عنه ووصال جائز. الوصال المنهي عنه هذا في حق الأمة محرم، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومباح. كيف؟ أن يصوم يومين أو أكثر دون إفطار أو سحور. أما الوصال الجائز أنك لك أن تواصل ولا تفطر وتتناول الإفطار في وقت السحور. في الأسبوع القادم، يعني الحمد لله دائما كنا نتعود في رمضان أن نأتي بأحكام الصيام قبل ماذا؟ قبل رمضان. فلما نبدأ من شعبان تفوتنا بعض الأحكام، فبدأنا من رجب إن شاء الله تعالى من أجل أن نأتي على كافة أحكام الصيام بما فيه صيام رمضان، بما فيه يعني أحكام الصيام، بما في ذلك القيام والاعتكاف وصلاة العيد وزكاة الفطر، كل هذا ننتهي منه إن شاء الله قبل أن ندخل في أي يوم من أيام رمضان بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا الموضوع كنا نمر عليه مرة الكرام، المنهيات هذه وصيام الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن صيام التطوع، ثم نتكلم عن آداب الصيام، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن مبطلات الصيام، نتكلم بعد ذلك عن مباحات الصيام، ما يكون هناك وقت للكلام عن مبطلات الصيام. نتكلم إن شاء الله عن صيام التطوع، ثم بعد ذلك أدب الصيام، إن بقي وقت نتكلم عن مباحات الصيام إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.